أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم وأعدائهم. لا زال الكلام في المنافع غير المستوفى. وقلنا أن المصنف في البداية ذكر أدلة الضمان وذكر أدلة عدم الضمان، ثم هو توقف وقال أتوقف في هذا وذاك. بقي في هذا المطلب، في هذا الأمر مطلبان. المطلب الأول الأقوال الخمسة، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني رأي المرحوم الشيخ نهائيا. الأقوال الخمسة: قول بالضمان مطلقا، قول الثاني قول بعدم الضمان مطلقا، القول الثالث علم البائع وجهل البائع. فإذا كان البائع جاهل بالفتاة فالمشتري يضمن، وإذا كان البائع عالم بالفتاة فالمشتري لا يضمن. هذا القول الثالث. القول الرابع أيضا تفصيل، أيضا إذا كان المشتري، إذا كان البائع جاهل فالمشتري يضمن، وإذا كان عالم نتوقف. القول الخامس والأخير وهو عدم، وهو توقف مطلقا، مطلقا يعني في صورة الجهل وفي صورة العلم. هذا المطلب الأول. طبعا عبارة القواعد مبهمة، فسرت على وفق محشين القواعد بتفسيرين. التفسير الأول هو القول الرابع، جاء التفسير الرابع من النساء، جاء نفصل بين جهل البائع وبين علم البائع. ففي دائرة جهل البائع يضمن المشتري، وفي دائرة علم البائع نتوقف. هذا القول الرابع. القول الخامس هو التوقف مطلقا. هذا القول الرابع والقول الخامس في الحقيقة هو شرح لعبارة القواعد، وقد اختلف الشراح في ما هو المقصود من عبارة القواعد. هذا المطلب رقم واحد. المطلب رقم اثنين أنه رأيك النهائي شيخنا شنو؟ رأيك النهائي. قال أنا رأيي النهائي على الضمان مطلقا. ليش؟ قال وذلك للإجماع، لقيام الإجماع على ماذا؟ على الضمان، لقيام الإجماع على الضمان. ويقدم المصنف إجماعين منقولين على الضمان، ويقدم المصنف إجماعين منقولين على الضمان. بس عند توقف الشيخ قد قال أن يقول أن قول فإن الإجماع وإن كان يقتضي الضمان في الإجماعين، لكن صحيحة أبي ولاد وارد فيها بمقتضى الإطلاق المقامي. بينا شنو المقصود من إطلاق المقامي، سكوت المتكلم في مقام البيان. إلا أن صحيحة أبي ولاد بمقتضى إطلاق المقامي عدم الضمان للمنافع غير المستوفى. هذا الإطلاق المقامي يقف أمام الإجماع. قلت رواية أبي ولاد نحن ندعي الهجران مو الإعراب. الهجران يعني شنو الهجران؟ يعني لم يعمل أحد بمقعدها اصلا. ليش؟ اساسا صحيحه ابي ولاد وارده في بعض الغفر، وقد اتفقت الكلمه في بعض الغفر على ان الغاصب ضامن للمنافع المستوفاه وغير المستوفاه، هذا متفق عليه، لم يقع في هذا ادنى خلاف من ان في باب الغاصب الغاصب يضمن المنافع المستوفاه وغير المستوفاه. اذن بمقتضى هذا الاتفاق لم يعمل احد باطلاق صحيحه ابي ولاد، وبالتالي قلنا بالهجران، ومع الهجران نسلب الحجيه، فلا يكون هناك دليل يقف امام الاجماع. هذا هو ما عندنا في الامر الثالث، وهو شنو الامر الثالث؟ المنافع غير المستوفاة. اذا انا بينت في المنافع غير المستوفاة اليوم، بينت مطلبين، الاقوال الخمسه مطلب، المطلب الثاني مختار المصنف، مختار المصنف. انا اطبق لك هذا حتى ندخل في الامر الرابع ان شاء الله. وربما وصلنا لهاي العبارة، ها، وربما قبل ربما شفت بيان الأقوال الخمسة في المنافع غير المستوفاة فيما لو كان العقد عقدا فاسدا، فيما لو كان العقد فاسدا، واضح؟ هاي الأقوال الخمسة فيما. الآن المطلب، وربما يظهر من القواعد في باب الخصب عند التعرض بأحكام البيع الفاسد اختصاص الإشكال والتوقف، هذا القول الأول، اختصاص الإشكال والتوقف بصورة العلم، يعني فصل بين من ومن هذه القواعد. طبعا على وفق بعض الشراح القواعد، فصل بين صورة جهل البائع فالضمان ثابت، وبين صورة علم البائع فتوقف في صورة علم البائع. شوف العبارة، اختصاص الإشكال أي والتوقف في صورة علم البائع. التأكد يعني فصل بين الجهل فثبت الضمان، وبين صورة العلم علم البائع فيتوقف المشتري في الضمان، توقفه. طبعا هذه العبارة للقواعد على بعض الشراح، على ما استظهره السيد العميد والمحقق الثاني من عبارة القواعد. انتهى القول البعدي، وهو نفس عبارة القواعد لكن على وفق شراح بعض القواعد، وعن بعض يعني وعن الفخري حمل الإشكال، يعني إشكال العلامة أي توقف العلامة، إشكال يعني توقف، وعن الفخري حمل إشكال القواعد وتوقف القواعد مو في صورة علم البائع حتى في صورة الجهل في العبارة، يعني عبارة القواعد على ماذا؟ التوقف على ماذا؟ على مطلق صورة عدم الاستيفاء، سواء كان مطلق ذا يشرحها، سواء كان البائع جاهلا أم كان البائع عالما. إذن فيتحصل هاي فاء التفريع، يعني فاء التفريع بعد اختلاف الشراح، فيتحصل من ذلك كله من الأقوال الخمسة، أولا أن الأقوال في ضمان المنافع الغير المستوفاة، الأقوال جد خمسة، أولا الضمان وهو القول الأول، وكأن القول بالضمان قول مشهور، هذا أولا. الثاني عدم، طبعا القول بالضمان مطلقا جهل البائع وعلم البائع، القول الثاني عدم الضمان مطلقا، كما عن الإيضاح. القول الثالث تفصيل الضمان إلا مع علم البائع، يعني تفصيل في صورة الجهل فلا، ففي صورة الجهل فالضمان ثابت، وفي صورة العلم فالضمان غير ثابت، كما عن بعض من كتب على الشرائع. الرابع التوقف في هذه الصورة، يا صورة صورة علم البائع، كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد من عبارة القواعد. القول الخامس والأخير التوقف مطلقا سواء علم البائع أم جهل البائع، كما عن الدروس والتنقيع والمسالك ومحتمل القواعد في تفسير القواعد، كما يظهر تفسير القواعد من فخر الدين. خب الآن هاي الأقوال خمسة، إيش راح يقول الشيخ؟ والإنصاف وقد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف. جيد الصراحة الآن تبين الأقوال خمسة وهو مال إلى التوقف. الآن يدخل جولة جديدة. شنو الجولة الجديدة؟ إلا أن الفتوى قائمة على الضمان والمستند في ذلك للإجماع. يا إجماع، الإجماع المنقول من قبل علمين، وهذا الإجماع يثبت الضمان مطلقا، وبالتالي مختار ما سيكون القول الأول. نعم قد واحد يجي يقف يقول أنه أمام الإجماع أكو صحيحة أبي ولاد، فيطلب صحيحة أبي ولاد. شوف العبارة، إلا هذا شروع في مختار النهائي، شروع في مختار العلامة المصنف نهائيا، إلا أن المحكي يعني إجماع منقول، إلا أن المحكي من التذكرة ما لفظه إن منافع الأموال من العبد والثياب والعقار وغيرها أشبه مضمونة بالتفويت والفوات، يعني حتى والفائتة منافع الفائتة تحت اليد العادية. طبعا بناء على ماذا؟ قلنا يد الفاسد يد عدوانية، يد الفاسد يد عدوانية، يعني ليست اليد العدوانية خصوص اليد الغصبية، بل اليد في يد المشتري في العقد الفاسد أيضا يد عدوانية، تحت اليد العادية. فلو غصب عبدا، فلو غصب الشخص عبدا أو جارية أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه، سواء أسلف تلك المنافع بأن استعملها هرمو يمه جانب مع الشاهد، أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدة في يده لم يستعملها. خب ارجع للعبارة، إلا أن المحكي عن التذكرة الضمان شنو عند علمائنا أجمع، يعني الإجماع إجماع. هنا الشيء استند إلى إجماع التذكرة عند علمائنا أجمع. خف بعد في إجماع ثاني أما نقول، ولا يبعد أن يراد باليد العادية مقابل اليد الحقة، فيشمل يد المشتري فيما نحن فيه، خصوصا إذا كان المشتري يعلم بماذا؟ بالفساد. يقول بعد إذا علم المشتري بفساد العقد ومع هذا أبقى العين تحت يده، فتكون يده يدا عدوانيا، خصوصا مع علم المشتري سيما، ويتأكد الأمر عند جهل البائع، سيما مع جهل البائع به بالفساد. وأظهر من كلام التذكرة في الإجماع عبارة السرائر في آخر باب الإجارة. ماذا دعا السرائر؟ هاي دعوة السرائر من الإجماع أيضا على ضمان منافع المنصوب الفائتة. ها؟ مبينة؟ هل هو أم قال؟ قال لكن بناء، سيقول هذين الإجماعين تامين بناء على ماذا؟ أن يد المشتري يد عدوانية، فإن الفتوى وإن كانت واردة في باب الغصب إلا أننا نتعدى من باب الغصب إلى باب العقد الفاسد مع وجود الفارق بين البابين، إلا أن نكتفيهما واحدة. وما هي نقطة كون اليد في الاثنين معا يدا عدوانية؟ فلو واحد سرق حاجة يسمي يده عدوانية، ولو واحد اجى أخذ حاجة بعقد فاسد أيضا يعتقد أنه يدا عدوانية. بناء على هذه الفتوى وأكد وعزز الموقف، خصوصا فيما لو كان المشتري يعلم بالفساد ومع هذا بقى ماسكا بالعين، بل خصوصا مع علم المشتري وجهل البائع، فالقضية بعد تكون آكد في هذا المقام. لا شهود لا شهود أرجع أقول الإجماع ماذا قام على ثبوت الضمان في اليد الغصبية أو فلنعبر في اليد العدوانية. اليد العدوانية واليد العدوانية كم مصداق لها؟ قام الإجماع على الضمان عندما تكون اليد يدا عدوانية، قام الإجماع. ومن الواضح كمل، كما أن السارق يده عدوانية كذلك المشتري الذي العين بيده لعقد فاسد فإنه يده عدوانية، سيما إذا كان المشتري يعلم بالفساد، وسيما إذا كان البائع جاهلا بالفساد. هو سابقا هم ترى تقدم عبارة السرائر ايش قال؟ قال لا فرق بين العقد الفاسد وبين الغاصب الا بشيء واحد، الا من حيث الحرمة التكليفية، والا من حيث الضمان فهما على حد سواء. نعم هو فرق بيناتهم من حيث الحكم التكليفي، مع قوله في باب البيع أن البيع الفاسد عند أصحابنا، شوفوا إجماع، مع أن البيع الفاسد عند أصحابنا يعني إجماع بمنزلة الشيء المقصود إلا في شيء واحد، الفارق بين الغصب وبين البيع الفاسد إلا في ارتفاع الحكم التكليفي عن إمساكه، انتهى كلام السرائر. وعلى هذا ياهو هذا يعني وعلى الإجماعين المنقولين، وعلى هذا أي وعلى الإجماعين المنقولين فالقول بالضمان شبيه لا يقلوم عن قوة. إن قلت هذا، إن قلت قلت أخي الإجماع صحيح، إلا أنه موجود بجوار الإجماع صحيحة أبي واللات، حيث ورد في صحيحة أبي واللات أن لا ضمان على المنافع الغير المستوفاه ببركة الإطلاق المقالي، لأن الرواية في صدر بيان تمام المراد وقد أثبتت الضمان في المنافع المستوفاه، وقد سكتت عن المنافع غير المستوفاه، والسكوت عن المنافع غير المستوفاه دليل على عدم الضمان، فالإجماع يقاومه صحيحة أبي ولاد صحيحة أبي ولاد بمقتضى إطلاق المقام، الإطلاق المقامي. هذا إن قلت صحيحة أبي ولاد واردة في بعض الغرب، وقد اتفقت الكلمة على ثبوت الضمان في باب الغرب، سواء كانت المنفعة منفعة مستوفاة أم المنفعة غير مستوفاة. فإذا صحيحة أبي ولاد مهجورة ومحموم معرض عنها. فرق بين الهجران والإعراض، الهجران شنو؟ الجميع يتركها، الإعراض يعني 80% يتركها. يقول مع وجود الهجران تسقط عن الحجية، فيبقى الإجماع وحده في الميدان من دون مزاحم. وإن كان هاي إن قلت قلت وإن كان المتراءى من ظاهر صحيحة أبي ولاد اختصاص الضمان في المقصود اختصاص بمن؟ بخصوص المنافع المستوفات دون غير المستوفات. المستوفات مثل هي صحيحة أبي ولاد انسيناها. شنو كان مفاد صحيحة أبي ولاد؟ اجا واحد استأجر أجلكم الله دابة، قال له أنا أروح للكوفة أطلب واحد بالكوفة، أريد أروح أخذ مني ديني منه. فراح ركب الدابة راح للكوفة. بعد ما راح للكوفة قالوا له أبويا هذا صاحبك الطلبة راح للنيل للحلة للنيل، فهو أيضا من دون أن يأخذ موافقة من صاحب الدابة راح لمن؟ إلى النيل. فدخلت في سياق بحث الغصب لأنه حركة صدرت من المستأجر على خلاف العقد الذي اتفق عليه. هذا صحيحة الولاد وارد في باب الغصب. في باب الغصب من البذل المتجاوز به إلى غير المحل الرخصة. هذا أنت إن قلته إذا قلت إلا أننا لم نجد بذلك، يعني هجران، إلا أننا لم نجد بذلك عاملا في باب الغصب الذي هو مورد الرواية. إلا حتى من الذي هي مورد الرواية الغاص ليس هناك من يعمل بهذا المعنى أنه يقول فقط المنافع المستوفاة فيها ضمان دون المنافع غير المستوفاة، بل الفتوى قائمة على ثبوت الضمان في الغصب منفعة المستوفاة كانت أم غير مستوفاة. في البحث البعدي أيها الأخوة، البحث البعدي وهو بحث مهم، احنا قلنا في العقد الصحيح يا اخوان، بس قلبك تلتفت لي هذا منهج البحث. احنا قلنا بالجهة الاولى من البحث، في الجهة الاولى من البحث قلنا مثل البيع في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان، وش قلنا؟ عقد البيع في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان. في صحيح ضمان شلون يكون؟ في القيمة المسمى. في فاسده شلون يكون؟ قالوا بالقيمة الواقعية. هاي خب واضحة، يعني شنو بالقيمة المسمى وقيمة واقعية؟ يعني أنا وياك اشتريت منك كتاب، بيش اشتريته؟ 10,000 دينار. صرف هو بالسوق يسوى 20، صرف بالسوق يسوى 20. إذا كانت المعاملة صحيحة هذا الكتاب مقابل قد أعطيه؟ 10,000. يسمون قيمة المسمى، يعني المسمى أي المذكورة في متن العقد. إذا كان العقد فاسدا وأنا أخذت الكتاب وأتلفته، أتلفت الكتاب مزقته، وتبين العقد عقد فاسد، لازم تسوي له أرجع له الكتاب. طب الكتاب الآن شنو؟ ثالث. فش أسوي؟ ما له معنى القيمة المسمى. ليش ما له معنى القيمة المسمى؟ لأن الفرض أن العقد فاسد. إذن قالوا القيمة الواقعية. طب قيمة الواقعية شنو؟ قال إن كانت مثلية فمثل، وإن كانت قيمية فقيمة. إن كانت مثلية فمثل، وإن كانت قيمية فقيمة. جيد. تبدأ الآن بعد هذه المقدمة يبدأ محل البحث. البحث الأول الذي يتعرض إليه المصنف هاهنا بحث تصوري، مبدأ تصوري. شنو المبدأ التصوري؟ ما هو معنى المثلي؟ اختلفت كلمات العلماء في المعنى المثلي. فيجي عندنا جولة طولها تحت عنوان المبدأ التصوري. شنو المبدأ التصوري؟ كيف نعرف أن هذا الشيء مثلية؟ هل الحنطة مثلية؟ هل الشعير مثلي؟ هل الدرهم الذهبي مثلي؟ وهكذا. تعريف في معنى المثلي. النقطة الثانية، إذا فهمنا المعنى المثلي، ليش أن الضمان للعين المثلية الثالثة يكون مثلي. لماذا المثلي بالمثلي؟ ليش منقول المثلي بالقيمي؟ وبالتالي كل الأمور الرجعة إلى القيمة. كما الآن ترى إحنا غالباً في عرفنا السوقي ما يرجعون القضايا إلى المثل، وإنما كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى القيم. مستند أنه إذا العين الثالثة كانت مثلية فضمانها بماذا؟ بالمثل. هذا المطلب الثالث المستند، بحث التصديق، بحث التصديق. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، إذا والله ما ندري، شككنا في أمور ولا نعلم هل هي مثلية أم قيمية، هل الأصل ما ندري هل هذا مثلي أم هذا قيمي؟ إذا مثلي لازم نضمن بالمثل، إذا قيمي لابد أن نضمن بالقيمة. ما ندري الحليب مثلي أو قيمي، إذا مثلي لازم راح أجيب لك حليب، إذا قيمي أشيل أعطيك فلوس بعد ما راح أجيب حليب، فيصير بحث الشيء. هذا الموضوع الثاني. واضح النقاط البعد؟ عندنا ثلاث نقاط. النقطة الأولى مبدأ تصوري، النقطة الثانية مبدأ تصديقي، النقطة الثالثة تأسيس الأصل عند الشكي. نجي إلى النقطة رقم واحد. المرحوم الشيخ يقول أن المقصود من المثلي عند المشهور، رأي المشهور هو شيء رحيم، أن المراد من المثلي عند المشهور هو ما كان كله له قيمة فأجزاؤه له قيمة بنفس المقدار. مثلا يعني بنفس المقدار، يعني إذا كان الحنطة بألف دينار، نص كيل الحنطة جيب، إذا 500 هذا شيء يسموه مثلي، إذا نص كيل 400 يسموه بعد مو مثلي، يسموه قيمة مثلي. أنا أضرب لك مثال، بلاتين مال باب، بلاتين الباب، واحد يريد يشتري طلاتين مال باب، بيش طلاتين الباب تصير اليوم مليون. اذا طلاقه واحدة شلون؟ هم تشترى نص مليون لو تشترى اقل. اجلكم الله زوج حذاء، زوج حذاء بيش تصير 10,000، اذا تك حذاء 5,000 لو اقل، وبلا اشكال اقل. زوج الحذاء 10,000، اما تك الحذاء فمو 10,000. خذ دورة كتاب، ترد دورة كتاب تفسير الميزان للمرحوم العلامة قضاء، هو 20 جزء، إذا كانت دورة 20 جزء ترد تشترى الآن 400,000. إذا واحد يشتري جلدين مو 20، أقل من غاية أقل قيمته. هذا كله أمثلة لمن؟ للقيمة. فالقيمة شنو؟ أنه أجزاء لا تساوي أجزاؤه المقدارية لا تساوي أجزاؤه القيمية، أجزاؤه المقدارية لا تساوي أجزاؤه القيمية. قلنا أحسن مثال أجلكم الله مثال الحذاء، واحد يجي زوج حذاء يقول له يا أبا 10,000، إذا واحد أجلكم الله قال له بس أنا عندي شك واحد بيش يشتري 1,000 دينار، ومن يشتري 5 معيوب بعد. أو طلاقة الباب، وعيد طلاقة الباب 1,000,000، أما لا بس وحدة تك باب متكل، يكون قيمتها هواية أرخص كما هو واضح. فإذا ما هو المراد من المثلي؟ قال هذا هو ضابط المثلي، هذا ذهب بعض من الأعلام مشهور علمائنا. هذا شيخنا شو يقول؟ شيخنا شو يقول؟ شيخ راح يجي يقول أول شيء يقول أكو عندنا مثال محل، اسمع شلون منهج البحث عند الشيخ وشلون راح يدخلنا في زواغير بس انت بدك شلون هو اصل منهجي بعد. قال اقول لك اتفقت الكلمه عند الجميع على ان الدرهم المصيوف درهم المصيوف صياغه عثمانيه او صياغه مثلا عباسيه او صياغه على زمن التاريخ صياغه ايش قالوا؟ قال هذا من امثله المثلي. اتفقت الكلمه على ان الدرهم المصيوف من الذهب من المثلي. يقول خوف انت لو جينا اكسرنا الدرهم اكسرنا الدرهم مثل القلادة مثل التراشي. الآن لو واحد يشتري قلادة ما مكسورة شقد قيمتها؟ بربع مليون. لو انكسرت القلادة شقد تشتري؟ نصها نصها مكسورة تشتريها 500. لو بعد قيمة الصياغة تروح. الآن ما مكسورة مليون ياخذوها. ليش؟ بالحقيقة المليون مقابل ماذا؟ مقابل الذهب والصياغة. أما لما تنكسر وتصير نص ما تنحسب 500 تنحسب 400. ليش 400؟ لأنه راح بجوز الصياغة. يقول ها شنو؟ قال في الوقت الذي التزم العلماء أن هذا مثلي مع أن الضابط المثلي لا ينطبق عليه. ضابط المثلي لا ينطبق عليه. ثم يثير سؤال جديد. هذا السؤال الجديد بعدين كيف طبق لك انت هذا المقدار؟ الرابع، يعني شنو الرابع؟ التنبيه الرابع. اذا تنفى المبيع، قلنا يا اخوان بحث المثلي والقيمي وين ياتي؟ فيما لو تنفت العين والضمان صار مو بال عين، لأنه إذا العين موجودة لابد الضمان بمن؟ بإرجاع العين. إذا أنا اشتريت منك كتاب وتبين الكتاب فاسد والكتاب ما زال بيدي لابد من إرجاع نفس الكتاب. هذا ما عندنا مشكلة. الآن كلامنا وين؟ إذا الكتاب تلف، إذا تلف المبيع فإن كان المبيع مثليا وجب مثل هذا بلا خلاف الإجماع. طبعا بعد ذلك سنقدم أدلة ثلاثة على القاعدة التصديقية. هنا بس الإجماع. الأدلة ثلاثة شنية؟ أولا الإجماع، اثنيا الإطلاق المقامي، ثلاثة آية الاعتداء لأن المدارك أن المثل يضمن بالمثل. ثلاث مدارك الإجماع، هنا بس تعرف بالإجماع. اثنين الإطلاق المقامي، ثلاثة آية الاعتداء. طبعا هم بعدين مجموعة فروع نتعرض إليها. فلما نتعرض إلى الفروع أريد نجاوب عليه شي نقول؟ إن كان المدرك الإجماع فيت الفتوى هالشي، إن كان المدرك الإطلاق المقامي فالمدرك فالفتوى تتغير، فتتغير الفتاوى وفق تغير المدارك والمستندات. جيد. بلا خلاف إلا ما يحكى عن ظاهر الإسكافي ابن جنيد، حيث قال أنه في المثلي لا يضمن بالمثلي وإنما يضمن بالقيمة كما هو المتعارف عليه في زماننا الفعلي. هذه نظرية الإسكافي ابن جنيد. خب الآن دخول في البحث، هذا كان شيء مقدمة البحث. منها دخول في البحث، قلنا البحث كم نطلب؟ ثلاث مطالب. هذا المطلب الأول، المبدأ التصوري، بعدين المبدأ التصديقي، بعدين تأسيس الأصل عند الشكي. المبدأ التصوري شنو المراد من المثلي، وراح ينقل تعريف للمشهور ثم ينظر إليه. وقد اختلف كلمات أصحابنا في تعريف المثلي، فالشيخ وابن زهرة وابن إدريس والمحقق وتلميذه والعلامة وهكذا غيرهم، بل المشهور على ما حكي عليه وهو القول الأول. شنو؟ أنه يا أخوان بس من الخارج يحفظ لي يا أنت المثل شنو؟ أن إذا كان الكل مليون نصف شي يصير 500 ربع شي يصير، لا كشنو كزوج الأحذية كنا كل بعشر دنانير، نصف مو بعشر دنانير، ثلاث دنانير دينارين. من يشتري تك حذاء؟ اللي يشتري زوج حذاء، من يشتري تك حذاء؟ فهنا بعد لا ينطبق على هذا الضابط. شوف العبارة أنه ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة. السيد يفسر شنو ما يتساوى أجزاء؟ طبعا دي تفسيرين احنا فسرناه الآن بلحاظ الكل والجزئي. التفسير الثاني لا ما يتساوى أجزاؤه، يعني مثلا زوج الأحذية الصينية الموديل الفلاني 10,000، هذا الحذاء وهذا الحذاء وهذا ما في فرق، يعني التساوي لوحظ بين ماذا؟ في دائرة الصنف والنوعي مو بين الكل والجزئي. الآن نتكلم بين الكل والجزئي. شوف العبارة ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة، والمراد بأجزائه ما يصدق عليه اسم الحقيقة. يعني شنو اسم الحقيقة؟ مثلا مو أنه افترض 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 اليوم احنا الحنطة عندنا الحنطة اذا اقسمناها بالنص على ان يكون النصف شيء قال له يكون الحنطة، مو انه مأخوذ فيه العموم الاسم مأخوذ فيه العموم المجموعي، فبانتفائه بانتفاء المجموع يزول يزول الاسم. مثل اذا مثلا هذا بشور الحنطة شور الحنطة فإنها هذه وإن كانت جزء من الحنطة لكن بفصلها عن حبة الحنطة شو يقولونها؟ يقولونها حنطة لا يقولونها شور بعد. يقول نحن نشترط أن يكون نحو نصف يبقى اسمه، لا نصف يزول اسمه شيء. ما يصدق عليه اسم الحقيقة مثلون بمثال آخر مثل الاسكنجبين. الاسكنجبين حقيقة إذا سلب منها الخال جزء منه زال اسمه الاسكنجبين. هذا مثال آخر بعد أمثلة كثيرة ما يصدق عليه اسم الحقيقة. والمراد بتساويها لما قلنا يتساوى أجزاؤها من حيث القيمة، فيمسك شنو من حيث القيمة؟ يعني إذا كان الكيلو 10 فالنصف الشيء 5. تساويها بالنسبة بمعنى كون قيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار. يعني هذا نصف نصف، مو الكيلو تسوي نصف نصف، الفلوس هم نسويهم هم نصف نصف هم نصف. ولذا قيل في توضيحه، يعني شنو ولذا؟ يعني لأجل التساوي الأفراد قيمة ومقداراً. ولذا قيل في توضيحه أن المقدار منه إذا كان يساوي قيمة فنصفه يستوي نصف يساوي نصف تلك القيمة. ومن هنا يعني من جهة تفسير المثلي بهذا التفسير رجح الشيء الشهيد الثاني كون المصوغ من النقدين ماذا فرضه؟ قيمية. ليش قاله قيمية؟ قال إذ لو انفصلت نقصت ماذا؟ قيمته. هذا دليل على أنه قيمية. قلت تحقيق المرحوم المصنف إن شاء الله في معنى المثلي. بعدنا في المبدأ التصوري والحمد لله رب العالمين.